تكلم. اهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم. ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
رسالة إلى أهل أفسس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. في هذه الأعداد من هذه الرسالة التي في الواقع إنها تعتبر من أسمى الإعلانات الإلهية التي كشفها الله أبو ربنا يسوع المسيح عن طريق الرسول بولس لنا نحن قديسين. هذه الرسالة كما نرى تبتدئ بالسجود والفرح. الرسول أول ما يبتدي في الكلام بعد ما قدم نفسه باعتباره رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، بعد ما يقدم نفسه إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، ينطلق قلبه بنغمة السجود والفرح قائلا: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. ونحن لا نجد أيها الأحبة على سبيل المثال هذه النغمة في رسالة الرسول نفسه أو رسالتي الرسول نفسه إلى مثلا المؤمنين في كورنثوس. لماذا؟ لأنه في الواقع أنه في كلامه إلى القديسين في كورنثوس كان هناك أشياء كثيرة معطلة لفيضان الروح القدس في قلب الرسول كما نرى الآن في هذا الفصل من رسالة أفسس. والواقع أن الرسول عندما يتكلم إلى القديسين في كورنثوس يقول: أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح. وأمين هو الله دي ترتبط بأن الرسول شايف فيهم حاجات، يشعر بمعطلات كثيرة موجودة في الجماعة لا تمكن أن يفيض قلبه بالشكر والتعبد والسجود كما فاض قلبه في هذه الرسالة من أول الأعداد الأولى في الأصحاح الأول. ونستطيع أيها الأحبة أن نجد في الأعداد التي قرأناها أن هناك سباعية. نحن لا نستطيع أن ننكر أن الكتاب عندما يستخدم الرقم 7 فهو يتكلم عن الكمال، وطبعا فيما يختص بالله لابد أن يكون هناك الكمال. في كنيسة كورنثوس كانت مشغولية الروح القدس بأن يقول لهم الرسول: فيكم الشخص الذي لم تنوحوا حتى يرفع من بينكم الذي فعل هذا الفعل، وفيكم حسد وخصام. في حسد وخصام، في بدع، لأنه لا بد أن يكون بينكم بدع ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرين يرقدون. فالنغمة في رسالة كورنثوس أن الرسول لا يستطيع أن يتكلم عن ما هو الله في غنى مجده وذاته وصلاحه تجاه المؤمنين، لكنه مضطر إنه ينزل إلى مستوى الحالة الموجودة في وسط القديسين في كورنثوس. طبعا النعمة لا يمكن أن تفشل، وإله كل نعمة لا يمكن أن يفشل. فإذا وجد فينا ما يستدعي العلاج فإنه لا يمتنع عن أن ينزل بنعمته إلى الحالة التي نحن موجودين فيها، لكي من ناحية يرد نفوسنا ويرجعنا إلى الشركة معه، ومن ناحية ليقوي ضعفاتنا مهما كان نوع هذا الضعف، بمعنى آخر إنه عندما يكون هناك ما يستدعي العلاج وسط القديسين، فإن النعمة تكون متناسبة مع أعواز الإنسان. صحيح أنها نعمة، لكنها نعمة موضوعة في قالب أعوازنا كبشر. ونحن نشكر الله يا أحب، نشكر الله أنه مهما يكن ما نتعرض له، مهما يكن ما يمكن أن ننحدر إليه، فإن النعمة لا تتركنا، وإله كل نعمة لا يعثر عليه أنه يصل إلى أي نقطة نكون قد وصلنا إليها من الضعف والفشل. يا ريت الكلمات دي إن كان بيننا شخص يشعر بأنه ضعيف أو مسكين أو فاشل، إنه ما يتصورش إنه بعيد عن نعمة الرب، ما يتصورش إن النعمة مش كافية له. صحيح إنه من ناحية الإنسان نقول ما فيش حد كبير على الضعف، ما فيش حد كبير على الضعف، ما نتصورش ان الواحد مننا مش زي فلان او مش زي فلان، لا، فلان وفلان دول ممكن يتعرضوا لنفس الضعف اللي انا فيه واكتر منه، ويمكن هما فعلا موجودين في هذا الضعف. لكن زي ما بنقول إن كان ما فيش حد كبير على الضعف، وحتى ما فيش حد كبير على الخطية، لكن ما فيش حالة مهما كانت من الضعف والفشل، ما فيش حالة من ده كله كبيرة على النعمة. النعمة فيها الكفاية أن تصل إلى كل شيء، وإلا ما كنا نقرأ القول في يوحنا 13، يسوع إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. شمعنا يعني الآية دي موضوعة في رأس أصحاح 13 من إنجيل يوحنا؟ لأنه أصل الروح القدس هيتكلم بعد كده عن حاجة التلاميذ إلى غسل أرجلهم، ومين اللي يقدر، مين اللي يقدر إنه على جد ما شايف اتساخ أقدامهم، مين يقدر ينحني حتى يصل إلى هذه الأقدام المتسخة، لكي بنعمته ومحبته يغسلها؟ مين يعمل كذا إلا يسوع؟ بطرس ما كانش ممكن يعمل كذا، وحتى لو حاول يعمل كذا ما يبقاش عنده كفاءة إنه يغسل الأرض. الوحيد الذي يغسل أرجلنا، أو بالحري الذي ينظم سلوكنا، والذي يعالج انحرافاتنا مهما كانت، هو الشخص اللي مكتوب عنه أحبهم إلى المنتهى. وطبعا لما يعنون الأصحاح بهذه العبارة معناها أننا نطمئن أيها الأحب، معناها أننا نطمئن أنه مهما يكن اتساخ أقدامنا، مهما يكن ضعف سلوكنا، طبعا الرب ما يحبش ان احنا نكون ضعف ابدا، لكن اذا حصل ووصلنا الى ما يمكن ان نصل اليه كبشر من منتهى الضعف، المحبة لا تفشل ان تصل الينا وتدركنا في ضعفنا وفي فشلنا. نعم ايها الاحباء، ليطمئن كل واحد منا ان حالته ما هياش عسيرة على الرب مهما كان، وان المقصود من كلمة احبهم الى المنتهى مش معناها يعني محبة لنهاية الزمان او للمستمرة طول الابد، لكن هنا كلمة للمنتهى يعني منتهى ما قد نصل اليه من ضعف وفشل، منتهى ما قد نتعرض له كبشر مساكين. يستحق إلهنا وربنا يسوع كل الشكر أحب، يستحق كل التعبد، لأنه في محبته التي تصل إلى منتهى ضعفنا وفشلنا لا يكل ولا يعيا من أن يصل إلينا ويعالج. دي النعمة اللي صحيح موجودة في الرب، ونقدر نقول انها غنى نعمة، او زي ما بيقول الرسول يوحنا: ومن ملئه نحن جميعا اخذنا، ونعمة فوق نعمة، نعمة فوق نعمة. النعمة دي اللي تفضل ورانا لحد ما تصل الى منتهى ضعفنا وفشلنا، صحيح انها غنى من النعمة الالهية، لكنها موضوعة في قالب يتناسب مع اعوازنا كبشر، مع اعوازنا كبشر. لكن في قياس تاني للنعمة، قياس تاني للنعمة نراه في هذه الرسالة، أن النعمة ليست فقط على قدر أعوازنا كبشر، لكنها لابد أن تكون معبرة عن الله نفسه وأبونا في كل ما هو في ذاته من صلاح ومن إحسان ومن محبة لا يمكن أبدا أننا نستطيع التعبير عنها في لغة بشرية. بمعنى آخر نقول حاجة، إنه الابن اللي في لوقا 15 اللي خرج من بيت أبيه وذهب للكرة البعيدة، لما رجع إلى نفسه يقول إيه: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. طيب لحد هنا كويس، لكن بعد كده إيه؟ هو أقصى ما يتمناه إن أبوه يسامحه ويعمل له إيه: اجعلني كأحد أجراك. ده تصور، لكن تصور محدود بتفكيره في نفسه. هو شايف ان النعمة اللي ممكن تصل اليه تبقى نعمة كبيرة خالص لو ان ابوه خلاه ايه، كأحد الأجرة، كأحد العبيد. لكن لما وصل الى هناك كان ينتظره غنى ومجد نعمة لم يكن يخطر له على بال. إذ لما رآه الآب وهو لم يزل بعيدا تحنن وركض ووقع على عنقه، ويقول البعض إنه مش قبله بس، غطاه بالقبلات. إيه؟ غطاه بالقبلات ليه؟ هو يعني في حد ذاته حلو كده؟ يعني في حد ذاته يستحق كده؟ لا أبدا. لكن المسألة مش إنه هو يستحق، المسألة إن الآب لما يقبل واحد منا راجعا إليه مش ممكن يقبل بأقل من إظهار هذه العواطف. إحنا كان علينا نقول له كفاية علي إنك تجعلني كواحد من العبيد، يقول لي طب أنت كفاية عليك كده، لكن هل ده يتناسب معايا أنا؟ ما يصحش. لما يكون واحد عظيم يا أحبة، عظيم في ذاته وعظيم في المحبة والكرم والجود، لما يعمل دعوة للآخرين مش هيحط لهم في السفرة حاجات يدوبك عشان تسد جوعهم، لا، ده لازم يعمل حاجة تتناسب معاه هو. يعني حتى دي نشوفها بين البشر، ان الشخص المتيسر وفي نفس الوقت محب وسخي لما يعمل مايدة للآخرين مش يحط فيها حاجات يدوبك بس تسكن جوعهم، لكن يضع فيها ما يتناسب مع عظمة محبته، ومش بس مع عظمة محبته، مع إمكانياته هو وطاقته هو في العطاء. وبالنسبة لموضوع السخاء في العطاء أيها الأحبة، نقول إن الشخص الكريم، الشخص الكريم وفي نفس الوقت الغني، لا يمكن انه يسعد او يفرح الا اذا دعا اخرين لكي يشاركوه في كل ما عنده، في كل ما عنده. الله يا احبه مش بيدينا الفتاة الساقط من مائدة الأرباب، لكن بيدينا الحاجة اللي هو يصر بأننا نشاركه فيها. عطانا إيه؟ عطانا ابنه، عطانا ابنه، مش بس كمجرد شخص كفء يخلصنا من دينونة جهنم، لكن كالإله الحق والحياة الأبدية. ده الأب بيدعونا إن احنا نشاركه في صلاحه ومحبته، في غنى نعمته، في كل ما هو الابن في ذاته. وهنا ايها الاحبة في هذه الرسالة نجد الله باعتباره السخي في الكرم والعظيم في الجود، لا يمكن ان يستريح ولا يمكن ان يهنأ الا بان يغدق علينا بركات تتناسب مع هو ما هو في ذاته. ودي حاجة تخلينا ما نفكرش كتير في أنفسنا. الروحانية أحبة والتسامي في السلوك والعيشة التي تتسامى وترتقي، ما يجيش نحن نقعد نفكر في أنفسنا، أو الواحد يحط نفسه في قفص الاتهام ويقعد طول حياته يحاسب نفسه. طبعا واحد هيقول اعتراض على الكلام ده، يقول يعني يا سيدي عايزنا نبقى مستبحين؟ عايزنا ان احنا ما نفحصش أنفسنا وندين ذواتنا في كل صغيرة وكبيرة؟ لا، مش المقصود كده، لكن ما اقعدش ادين في نفسي بصفة مستمرة، وما اتصورش ان انا ما كل ما انشغل بذاتي وضعفاتي ان ده هو اللي هيرفع مستوى حياتي. ابدا، اللي يرفع مستوى الحياة النظر إلى الرب أيها الأحب. الرب يعلمنا في كلمته أن من حقنا أن ننسى كل شيء حتى خطايانا وضعفاتنا ونتحول إليه، لأنه هو أصله. وحشت الخطية في إيه؟ وحشت الضعف في إيه؟ فإنها بتفصلنا عن النظر للرب، بتبعدنا عن النظر للرب. لكن بطول ما احنا ننظر للرب يبقى زي ما بيقول الرسول: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ اهو نتغير الى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. لما كان موسى على الجبل، وكان مع الرب، طبعا كان ناظر مش لنفسه، لأن اللي عايش في شركة مع الرب ما يقدرش يحول نظره عن الرب ويبص لنفسه. فطبعا اللي كان قدام موسى باستمرار وهو على الجبل مجد الرب، فهو مش دريان لما نزل من على الجبل كان وجهه ايه؟ يلمع. طبعا هو مش حاسس، ده غيره او الاخرين من الشعب اللي قالوا له ان وجهك يلمع واحنا مش قادرين نواجهك بالكيفية دي. هو ما كانش يدري ايها الاحب. لكن عايز اقول انه اهو كده، لما نعيش ناظرين الى مجد الرب نتغير واحنا مش دريانين، نتغير الى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهنا الروح القدس في هذه الرسالة ليس مشغولا بالنعمة اللي يحتاجها القديسين بسبب ضعفاتهم وفشلهم، لكن الروح القدس بيفيض للتعبير عن النعمة اللي تتناسب مع عطاء الله والآب السخي في الجود. زي ما قلنا ان الكريم ما يهدروش بال وما يسعدش وما يسترحش الا بانه يبحث عن اخرين يشاركوه في كرمه وفي سخاؤه. اول حقيقة اعلنها لمريم المجدلية: اذهبي وقولي لاخوتي. اخوتي شيء عجيب ايها الاحب. لا نقرأ قبل ذلك ان الرب سمى التلاميذ اخواته الا بعد القيامة. ذلك لانه ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى ايه؟ وحدها. يعني حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. وده اللي قاله الرب عن نفسه في نفس انجيل يوحنا. لما قام من بين الاموات يظهر هذه الحقيقة انه كحبة الحنطة التي ماتت، لما قام ارتبط باخواته، ارتبط باخواته. لا يوجد ايها الاحبة اتحاد بين المسيح قبل الموت والقيامة، لا يوجد اتحاد بيننا وبينه، لانه قبل موته وقيامته اللي صنع بها الكفارة والتبرير لنا احنا ما كناش في الحالة اللي ممكن ان نرتبط بشخص. قبل الموت والقيامة هو يظل فريدا منفصلا، فريدا منفصلا. لكن بعد القيامة يقول اذهبي وقولي لإخواتي، وزي ما يقال اخبر باسمك إخواتي. ده بعد القيامة، اخبر باسمك إخواتي في وسط الكنيسة أسبحك. وده موضوع نلاقيه في مزمور 22. في مزمور 22 يفضل يتكلم عن آلام الموت إلى أن يصل إلى قرون بقر الوحش. قرون بقر الوحش اللي شكلها كده ملتف، ترينا حقيقة القبر. القبر فيقول من قرون بقر الوحش استجب لي. وبعد كده على طول لما استجاب الله للمسيح بعد دخول القبر، بعد كده على طول اول حاجة بعد القيامة يقول ايه؟ اخبر باسمك في وسط الجماعة. في وسط الجماعة اللي بيورينا الرسول في عبرانيين 2 انها الكنيسة. اخبر باسمك اخوتي في وسط الكنيسة اسبحك. فالمؤمنين منظور اليهم كما يقول الرب اني اصعد الى ابي وابيكم وإلهي وإلهكم. صار فيه هنا ايه؟ نوع من الاتحاد، لكن في نفس الوقت مكانته هو محفوظ. ما قالش اصعد الى ابينا مثلا كأن دي حاجة عامة بينه وبين تلاميذه، لا، صحيح انه التلاميذ صار لهم نفس علاقته بالاب بس مش في مستواه هو. ابي دي خاصه بيه لكن هو ابي ده يبقى لكم ايه وابيكم الهي وفي نفس الوقت الهي ده بالنسبه لكم والهكم الى الهي والهكم. وفي الواقع ان هذا النوع من الارتباط ايها الاحب بين المسيح وبين الكنيسه هو سر العظمه في بركات الدعوه. وعشان كده الرسول لما ابتدى الكلام عن الدعوه يكرر نفس الكلام مبارك اله وابو ربنا يسوع المسيح اللي هو في نفس الوقت الهنا وابينا. نقدر نقول انه اله وابو ربنا يسوع المسيح ده مصدر الدعوه مصدر الدعوه. بعد كده يقول الذي باركنا. وكلمه باركنا مش يعني اعطانا بركات لا اسعدنا يعني اغدق علينا ما فيه سعادتنا. الذي باركنا بكل بركه بكل بركه. ففي الاول نمره واحد مصدر البركات دي الله وابو ربنا يسوع المسيح. وزي ما شفنا انه بيعطي على قدر ما احنا لنا علاقة بربنا يسوع المسيح باعتبار ان الله اله الهنا وابيه ابينا. لكن الى اي حد الاب والهنا قد باركنا؟ يقول بكل بركة بكل بركة. حتى اننا بنقول كتير في صلواتنا بس يا ريتنا ندرك هذا الكلام. بنقول للاب انك انت لم تستبقي لم تحتفظ ببركة واحدة الا واغدقت الكل علينا في المسيح. ايه السر ده؟ مش احنا كويسين لانه الله بيشوفنا في ارتباط مع ابنه وكأنه مش بيباركنا احنا ده بيبارك مين؟ بيبارك المسيح نفسه. وهل يمكن ان الله يحوش عن المسيح بركة واحدة؟ مش ممكن. لكن لابد ان يعطي كل ما عنده بكل بركة. الحاجة اللي بعد كده نمرة ثلاثة روحية. دي حاجات مش عطايا جسديه هنا على الارض ولا حتى الملك الالفي بما فيه من سعاده للبشر لكن دي سعاده روحيه سعاده روحيه. وبالمناسبه دي نقول ايه؟ قد تكون ايها الاحبه اجسادنا عليله قد تكون ظروفنا الاجتماعية صعبة قد يكون عندنا مشاكل خاصة بالجسد لكن البركات لأنها روحية ما فيش حاجة من الحاجات دي ايه تعطلها. دي أصلها بركات روحية وبلغة أخرى دي تعتمد على قوة الروح القدس في التعامل مع أرواحنا مش مع أجسادنا. الشعب القديم لما الله كان بيكلمه يقول إن سمعتم وأطعتم تأكلون إيه؟ خير الأرض. لكن إحنا أحب مش لنا خير الأرض. خير الأرض ده ما يتناسبش معانا لكن يتناسب معانا كل ما هو روحي. وما ننساش ان الله نفسه ايه؟ روح. الله نفسه روح، فعلشان ندخل الى الشركه معه لابد ان تكون البركات روحي. يعني نكرر الكلام تاني ونقول ان مش دي الاحسانات والعطايا اللي تخص اجسادنا، مع ان الله ما بيهملش اجسادنا برضه، وما بيهملش ظروفنا الاجتماعيه، وما بيهملش اعوازنا في الجسد، لكن البركات اللي لينا منه كاله وأب ربنا يسوع المسيح لصنفها ايه؟ صنفها روحيه. وكمان الدايره بتاعتها فين؟ في السماويات. السماويات غير السماء، السماويات غير السماء، السماء ده مكان سنصل اليه، لكن ده بيتكلم هنا عن حاجات بنتمتع بيها واحنا على الارض. فدي الدائره الروحيه التي لنا في المسيح يسوع، والتي نرتقي اليها بنفوسنا وارواحنا في الوقت الحاضر في السماويات. يبقى المصدر اله وابو ربنا يسوع، الكميه بكل بركه، صنف البركات روحيه، الدايره بتاعتها فين؟ مش على الارض، في السماويات. طب وسيله وصولها الينا ايه؟ في المسيح. في المسيح يعني ايه؟ في المسيح يعني الله كده وهو بيبارك، بيبارك وهو شايف كل واحد مننا جوه المسيح، وكانه يبارك من؟ كانه يبارك المسيح. وبعدين بعد الكلام عن الوسيلة، التوقيت بتاع هذه البركات جه في أي وقت؟ مش جه لما احنا فشلنا وسقطنا وبعدين الله نظر إلينا وتحنن، لا، ده اختارنا فيه قبل تأثير تأسيس العالم. وكلمة قبل تأسيس العالم مش معناها من الناحية الزمنية بس، لا، ده معناها ان احنا ككنيسة خارج نظام العالم خالص. يعني العالم الحاضر الشرير ده احنا ما احناش تبع نظامه. ليه؟ ليه احنا مش تبع نظامه؟ لأن بركاتنا واختيارنا كأشخاص كان قبل تأسيس العالم. ما دام حاجة قبل تأسيس العالم يبقى إيه؟ ملهاش دعوة، ملهاش دعوة خالص بالعالم. وإيه الغرض من هذه الدعوة؟ لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. قديسين، قديسين علشان ايه؟ لان عشان نتمتع بما هو الله لازم احنا نكون من ايه؟ من صنفه. لازم نكون من صنفه. معلش انا طولت شوية يعني جربنا نخلص. لما الرب الاله احضر لادم جميع الحيوانات وسماها ادم باسماء، بعدها على طول يقول ايه؟ واما لنفسه فلم يجد معينا ايه؟ نظيره. يبقى لازم المعين ده او الشريك ده لازم يبقى ايه؟ زي ادم. هو على القياس ده نقول ايه؟ الله ان كان يجيبنا علشان نبقى في علاقة بيه كالاب لازم يبقى لنا نفس صفاته. وادم الحقيقي نفسه اللي هو المسيح، ادم الاخير، لازم احنا نبقى نكون ايه؟ نكون زيه عشان يمكن ان نقترن بيه. عشان كده الرسول في كورنثوس الأولى 15 يقول كما السماوي هكذا ايه؟ هكذا السماويون، هكذا السماويون. ده مش كلام ينطبق علينا لما نوصل السماء، لكن ده واحنا دلوقتي اللي خص السماء ايه؟ وكما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماوي، لكن واحنا لابسين صورة التراب اسمنا ايه؟ سماويون، نظير المسيح السماوي. فقدسين لان الله قدوس، لان الله قدوس، وبلا لوم لان الله في طرقه بلا لوم، في المحبة لان الله طبيعته ايه المحبة. ولاحظوا القول لما بيقول اختارنا قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين وبلا لوم في المحبة ايه؟ قدامه. قدامه يعني ايه؟ يعني نبقى كده موضع نظره، حاجة انجاز التعبير يمتع هو نظره بيها. قدامه يعني دايما لما واحد يكون صانع ماهر وبعدين لما يعمل حتة فنية رائعة حطها كده قدامه ايه؟ مبسوط، مبسوط ومسرور انه قدر يطلع الانتاج ده. اهو كده، اهو كده الله معانا ايها الاحب، بيصوغنا ويشكلنا وجعلنا فعلا قديسين لانه قدوس، وبلا لوم لانه بلا لوم، وفي المحبة لانه محبة. وعشان كده ايه؟ قدامه، قدامه في المحبة. احنا موضوع نظره او انجاز التعبير يمتع هو نظره بالصنعة اللي عملها، وزي ما بيقال يرى من تعب نفسه وايه ويشبع. يا احب نختم بهذه الكلمات، ان كنا احنا الخربانين التعبانين الترابيين، ان كنا احنا بكل ما فينا من رداء وخطية، موضوع نظر الرب، موضوع نظر الاب باعتبارنا شبع لقلبه لاننا في المسيح. الا يجب ان احنا نحط الله وابو ربنا يسوع المسيح قدامنا عشان يكون شبعنا احنا كمان؟ ان كان هو وجد فينا سروره كالاب، وان كنا احنا شبع قلب المسيح، الا يليق ان يكون المسيح بالنسبة لنا شبع قلوبنا؟ الرب قادر ان يباركنا ايها الاحبة ويستنهض قلوبنا ويرفع حالتنا الروحية على قدر هذه الاعلانات المباركة، وله الكرامة وكل الحمد.
اسمع دوت كوم